والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: المؤمن لا ينجس.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب يتضمن كيفية رفع الحدث الأكبر، فالأحداث منها ما يرفع بالوضوء وهو الحدث الأصغر، ويسمى الوضوء الطهارة الصغرى، ومنها ما يرفع بالغسل وهو الحدث الأكبر، والغسل يسمى الطهارة الكبرى. فكلمة الغسل، ويقال الغسل ويقال الغسل، فالغسل هو التطهر من الحدث، وإن شئتم فقولوا الغسل هو التطهر وجوبا أو ندبا، والغسل هو الفعل الدلك، والغسل ما يخلط به ماء الغسل كالورد والكافور والخطم وغير ذلك مما يزين رائحة الماء المغتسل به، فهذا يسمى غسلا. والغسل من العبادات ذات الحقيقة الواحدة، يعني اتفق على حقيقتها اللغة والشرع، ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قال: اغتسلوا كما رأيتموني أغتسل، بخلاف الصلاة فإنه بينها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلكم لأن الصلاة لها حقيقتان: حقيقة لغوية وهي الدعاء، وحقيقة شرعية وهي الأفعال، الأقوال والأفعال المخصوصة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة اللغوية بقوله وفعله حتى لا تلتبس بالحقيقة، فبين صلى الله عليه وسلم الحقيقة الشرعية بقوله وفعله حتى لا تلتبس بالحقيقة اللغوية. أما الغسل فلم ينقل عنه ذلك، وإنما جاء وصف غسله صلى الله عليه وسلم بنقل أزواجه رضي الله عنهن كما سنتعرف عليه بعد قليل. ولهذا إذا احتج علينا محتج بجواز التمثيل واستدل بمثل حديث عمار في التيمم أو مثل حديث الصلاة، فجوابه ما تقدم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بما ذكرت يا هذا المحتج الحقيقة الشرعية لتلك العبادة حتى لا تلتبس بحقيقتها اللغوية، فبطلت حجته ولله الحمد. وهذا من فضل الله على أهل السنة، فإنه كلما ترد عليهم حجة فإنهم يدمغونها بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في السنة، يزيدنا فيها فقها، ويثبتنا عليها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من خواص أهلها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا تقرر هذا فاعلموا بارك الله فيكم أن الغسل ثابت في الكتاب، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أعني أنه واجب في الحدث الأكبر، ومن لم يغتسل في الحدث الأكبر ويرفعه بالغسل بدون عذر يسوغ ذلك فإن صلاته باطلة. فمن آية التنزيل الكريم قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، الآية. ومن السنة أحاديث الباب وما في معناها، وهي إن لم تكن متواترة فمستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على ما أفادته هذه الأحاديث. بعد هذه المقدمة التي أرى أنها لا بد منها لتأصيل هذا الباب، ننتقل إلى الحديث الأول، حديث أبي هريرة. قوله إن خنست، وفي رواية إن سللت، المعنى أنه خرج خفية عنه. والحديث فيه عدة فوائد فقهية، منها منقبة من مناقب أبي هريرة، وهي توقيره مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عن ذلك بقوله: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وهذا يستفاد منه استحباب التجمل والتطهر للمجالس العامة. ثانيا يجوز للمرء سؤال من استخفى عنه من أصحابه، يسأله عن حاله وعن سبب استخفائه. ثالثا طهارة بدن الجنب، لأنه في بعض طرق الحديث كانت يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب البخاري في كتاب الغسل قال: باب طهارة عرق الجنب، أو عبارة نحوها. رابعا جواز استعمال سبحان الله على سبيل التعجب أو الاستنكار، وأنه لا غضاضة في ذلك، والأصل أنها تستعمل لتنزيه الله عز وجل وتقديسه عن النقائص. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
هاتي الحديث بعد حديث ميمونة.
وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه.
في كل من الحديثين صفة من صفات غسل النبي صلى الله عليه وسلم روتها واحدة من أزواجه رضي الله عن الجميع. وهذا من التوسعة على الأمة، وأن فيسوغ للمسلم أن يغتسل على وفق واحدة منهما، فإن شاء اغتسل على ما في حديث عائشة، وإن شاء اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة. فالكل سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان الصفتان يسميها أهل العلم الغسل الكامل، وذلكم لأن المرأة يبدأ غسله بالوضوء ثم بعد ذلك يتبعه بإفاضة الماء على سائر جسده مع الدلك مع إمرار اليد. وثمة غسل آخر وهو الغسل المجزي، وصفته أن يفيض المرء الجنب أو من به غير ذلك من الأحداث الكبرى، أو إذا كان يغتسل استحبابا يفيض الماء على جسده غير مراع الوضوء، يفيض الماء على جسده إفاضة عامة، فهذا يسمى الغسل المجزي. وهذا سنة، ولكن ما جاء في الأحاديث أولى بالاتباع وأوفق لإصابة السنة. فإذا تقرر هذا فثمة أمر. الأمر الأول في الفرق بين الروايتين، فإنكم تلحظون أنه في رواية عائشة رضي الله عنها توضأ وضوء الصلاة يعني كاملا، ثم أتبع ذلك بتغشية الماء جسده بدءا برأسه. وفي حديث ميمونة فرق، جعل غسل بدنه بين أعضاء الوضوء، فجعل بعض أعضاء الوضوء قبل غسل البدن وبعضها بعده. أجاب بعض أهل العلم بإجابة وبعضهم أجاب بإجابة أخرى، فقال الطائفة لعله وجد أو كان في محل مغتسله عند ميمونة قدر فجعل غسل رجليه آخرا، ولهذا تنحى. وقال الطائفة بجواز التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل، وهذا ما بوب عليه البخاري في كتاب الغسل، وهو الذي نرجحه ونراه صوابا إن شاء الله تعالى. ثانيا، في حديث ميمونة ذكرت أنه ضرب بعد الاستنجاء ضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، وهذا للتنظف. وفي حديث عائشة لم يذكر ذلك، يعني لم تذكر ذلك في عائشة في حديثها. والجواب أن كل منهما رضي الله عنهما حدثت بما رأته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسله. ثالثا، في حديث ميمونة ذكرت أنه رد الخرقة، لم يتنشف بها يعني، وجعل ينفض الماء بيده، ولم تذكر ذلك عائشة في حديثها، والجواب هو ما تقدم الآن. وهنا سؤال، ما ذكرته ميمونة رضي الله عنها بأنه جعل ينفض الماء بيديه يعارضه حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء ولا تنفضوا أيديكم ولا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. والجواب إن هذا الحديث لا يقوى على معارضة حديث الباب، ضعيف في إسناده البختري بن عبيد، فهو مجهول، فهو ضعيف وأبوه مجهول، فهو حديث مكسر الإسناد. ما يستفاد من الحديثين بالإضافة إلى ما تقدم، وأنهما يحكيان الغسل الكامل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينضاف إليه ما يأتي. أولا، جواز إفشاء أسرار البيوت لمصلحة شرعية لا تستبين إلا بذلك. ثانيا، تفرد حديث ميمونة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الخرقة، وهذا دليل على أنه ليس من السنة التمندل أو التنشف في الوضوء، ومن تنشف فلا شيء عليه. نعم.
وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب
لحظة، تفرد حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت اغتسالها والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا على سبيل الجواز، لكن أظنه الآن بالنسبة للصنابير عندنا يسمونها كباسات، ما تسمونها عندكم أنتم الصنابير، لكن نحن نتحدث بالعربية هنا، أنه غير متيسر لما في ذلك من المشقة وتحرك كل من الرجلين بما يؤدي إلى انكشاف العورة الذي لا يرضاه أحدهما أمام الآخر لغير الحاجة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
هذا الحديث فيه شرعية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، سواء كانت الجنابة جماعا أو احتلاما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشرعية بصيغتين، إحداهما جوابه بنعم، قوله نعم جوابا لعمر رضي الله عنه، والثانية بالأمر فليرقد. والأصل في الأمر الوجوب، لكن صرفه صارف من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الصبح وهو جنب لم يمس ماء، وطاف صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته بالعقيق حين سفره إلى حجة الوداع بنسائه التسع ولم يمس ماء حتى أصبح. نعم، فأصبح الوضوء بعد الجنابة للنوم من المندوب، من المندوبات لا من الواجبات. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء.
لقد كانت هذه المرأة الصالحة الخيرة الصحابية مباركة على نفسها وعلينا معاشر المسلمين، إذ حصل في سؤالها سنة ساقها الله إلينا بسبب سؤالها. في طرق الحديث أن أم سلمة قالت: أو تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، وكيف يشبهها ولدها؟ وهذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المرأة ليست منهية عن الكلام مع الرجال على سبيل الإطلاق، وأنها لا يجوز مخاطبتها الرجال، بل هي منهية عن الكلام مقيدا، وهذا القيد هو الخضوع، والخضوع تعرفه النساء هو الرقة أو التكلف في اللين والرقة، التكلف في رقة الكلام ولينه. والحكيمة العاقلة ذات الفطرة السليمة الفطنة تعرف كيف تخاطب كل إنسان، فيتخاطب محارمها وتخاطب زوجها حسب مكانتهم منها وتخاطب الأجنبي. ولذا كان نساء المسلمات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبن إلى السوق للبيع والشراء ويخاطبن الرجال حسب ما تستدعيه الحاجة دون تكلف ودون تبسط في الكلام. وهذا الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة سؤال العالم بنفسها مباشرة فيما يشكل عليها من أمر دينها. ولهذا أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجعل واسطة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلى هذا درجة المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي المرأة وتسأل العالم حاجتها، ويأتي علماء ويأخذون عن نسوة
وتأخذ نسوة عنهم كذلك. ثانيا فيه منقبة من مناقب أم سليم رضي الله عنها، وتلكم المنقبة أنها قدمت بين سؤالها مقدمة لطيفة: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. وهذه المقدمة لأن سؤالها يتعلق بأمور يستحى منها، خصوصا في مجال النساء، سؤالها عن احتلام المرأة، وهذه من مسائل الفروج الحساسة، فقدمت هذه المقدمة اللطيفة. وهذا يؤخذ منه أنه ينبغي للسائل إذا سأل العالم عن أمور حساسة يشتد وقعها على السمع أن يقدم بين يدي سؤاله مقدمة تلطفه. ثالثا وهي السنة المسؤول عنها أنه لا غسل على المحتلم حتى يرى الماء، لا غسل على المحتلم حتى يرى الماء. فإذا استيقظ النائم فرأى المني في ثيابه اغتسل، لأنه قد لا يشعر بالاحتلام. الفائدة الرابعة أن المرأة تمني كما يمني الرجل، وهذا له سر، منها الشبه، منها الشبه في الأولاد، وهذا مشاهد، فبعض الأولاد ينزع الشبه إلى جهة أبيه، بأبيه أو بعمه أو هكذا، وأحيانا ينزع الشبه إلى المرأة، إلى أمه، فيكون شبيها بها أو بأخواله أو بخالاته وهكذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
الحديث دليل أولا على وفاء عائشة رضي الله عنها لنبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أسوة حسنة لكل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر وتتخذ وفاءها لزوجها وخدمتها إياه قربة إلى الله عز وجل. والمرأة تخدم زوجها حسب ما جرى العرف، حسب ما جرى به العرف من غسل ثيابه وكنس البيت وطبخ الطعام وغير ذلك مما هو جار في عرف الناس، فكل أناس لهم عرفهم، لهم عرفهم. وهذا منصوص عليه جملة في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فتبادل المنافع بين الزوجين واجبة حسب العرف، ولهذا هو يمرضها ويجلب لها العلاج ويذهب بها إلى الطبيب، العرف جرى بهذا. ومن العرف أنه إذا كانت المرأة لا تخدم في أهله، إذا كانت لا تخدم، يعني إذا كانت نساؤها لا يخدمن، كأن تكون من بنات الأمراء، من بنات حكام، من بنات كذا، لا تخدم نساؤها، فإنه يجب عليه أن يأتي لها بخادم، والناس يقول خادمة، نعم، والأفصح خادم، حتى المؤنث يقال فيه خادم. أما إذا كانت نساؤها تخدم فيجب عليها أن تخدم بما يخدم بما يعمله نساؤها في الخدمة. ومن ذلكم أن عائشة رضي الله عنها عملت ما سمعتم من إزالة المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تغسله إذا كان رطبا حين يريد الصلاة، وتفركه إذا كان يابسا. وها هنا سؤال: هل المني نجس حتى يتطهر منه؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه إلى أن المني نجس، وأن طهارته بالغسل إذا كان رطبا، وبالفرك إذا كان يابسا. وذهب الجمهور إلى أن المني طاهر، وإنما يغسل لأن النفوس تستقذره، إذا كان رطبا تستقذره النفوس وتتقزز منه، وإذا كان يابسا فإنه يفرك، ولو كان نجسا ما ترك حتى ييبس، النجاسة تزال فورا ولا تترك حتى تيبس، والله أعلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في لفظ لمسلم: وإن لم ينزل.
هذا الحديث دليل على أن الجماع، هذا الحديث فيه دليل على أن مجرد الجماع موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال. فإذا حدث الجماع وجب الغسل على الرجل والمرأة معا، وإن لم يحدث إنزال. فالإنزال لا ينظر إليه في هذا الباب، بل ينظر إلى الجماع وهو العلاج في الفرج، إن الله لا يستحي من الحق. وهذا الحديث يعارضه في الظاهر، وهذا الحديث وما في معناه يعارضها في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء يعني ماء الغسل، ماء الغسل، من الماء أي من ماء الجنابة من المني. ومعنى هذه الأحاديث أنه لا غسل إلا بإنزال، فكيف التوفيق؟ التحقيق أن حديث الباب هذا، أن حديث الباب هذا وما في معناه ناسخة للحديث المتقدم، وهو مروي عن أبي سعيد الخدري وآخرين. نعم، حديث الباب وما في معناه ناسخة لتلك الأحاديث، يوضحه ما أخرجه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان الماء من الماء في أول الإسلام رخصة، ثم كان الغسل بعد، أو كما قال. نعم.
وعن أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد بن الحنفية.
الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطين، يعني أن غسله صلى الله عليه وسلم 4 حفنات من الماء أو 5 كما في بعض الروايات. وهذا دليل على الاقتصاد في الغسل. وفي الحديث فوائد، منها القصد إلى أكابر أهل العلم للسؤال عما يشكل أو المذاكرة العلمية، وإن وجد فاضل ومفضول وفي المفضول ما يكفي فإنه لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، يعني لا مانع من سؤال المفضول مع وجود الفاضل في البلد. أما بحضرته فإنه من الأدب المجمع عليه بين أهل العلم أنه لا يسأل المفضول والفاضل حاضر، بل يقصد إلى الفاضل تأدبا وتوقيرا. والفائدة الثانية حرص التابعين رحمة الله عليهم على تعلم السنن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرر عندهم من فضائلهم التي لم يشركهم فيها غيرهم فضلا أن يسبقهم. ومن الفضائل التي اختص بها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم هم وحدهم شاهدوا التنزيل وأخذوا الشرع غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوه إلى الأمة كما أخذوه، لم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. والفضيلة الثانية عدالتهم وأمانتهم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث التعنيف وشدة الإنكار على من ظهرت منه مخالفة السنة وإن لم يقصد ذلك، وهذا مستفاد من قول جابر رضي الله عنه: كان يكفي من هو خير منك، يعني من كان يكفي من هو خير منك، يقوله لي من؟ للحسن ابن محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. ها، ما من يعني بقوله كان يكفي من هو خير منك، يعني من؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول: لماذا لا تقتدي بسنته؟ واليوم يوالى المبتدع الكاشر عن بدعته الذي يوالي ويعادي فيها ولا يفرق بينه وبين السني، لأنه عدم من كثير من المنتسبين إلى العلم الولاء والبراء في ذات الله، وإنما الولاء والبراء في الجماعة التي ينحاز إليها وينتسب إليها. وأهل السنة ولله الحمد من عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الولاء والبراء في ذات الله، فهو أصل من أصولهم وقاعدة من قواعدهم يتعاملون بها مع الناس يوالون في ذات الله، ولا لا في ذات الأشخاص، ولا في ذات أحد من الناس أبدا. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن نصب، قيدوها يا طلاب العلم وطالبات، قيدوها، ها أنا ذا أترسل معكم في الإملاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دين الناس دين الله وجعلهم شيعا، وجعل الناس شيعا. أو كما قال رحمه الله: ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دين الله وجعل الناس أحزابا وشيعا. نعم. الفائدة الرابعة: جواز تربية الرجل شعره. وكان صلى الله عليه وسلم يربي شعره ويوفره فيجعله إلى المنكبين وأحيانا دون ذلك، ولا وهذا لا ينطبق على أهل الخنافس، وهم الذين يرسلون شعورهم كالنساء ويحلقون لحاهم وشواربهم. نعم.
قال: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
التيمم في اللغة القصد، يقال يمم الشيء وتيممه قصده. وفي التنزيل الكريم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا إلى خبيث أموالكم لإنفاقه على المحتاجين، بل أنفقوا من الطيب. قال صاحب الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم. هذا هو الشاهد، والمعنى أنه يقصد بالكلمة الواحدة الكلام الكثير، فيقال مثل كلمة الملك، وقد تكون كلمة الملك ساعة، كلمة الرئيس، كلمة الأمير، كلمة الوزير، كلمة مدير المدرسة. ألقى فلان كلمة عن الأهالي، وهي ليست اسما أو فعلا أو حرفا، بل هي آلاف الحروف وآلاف الأسماء، قد تكون ساعة هذه الكلمة. ولكن المقصود أنه يعبر بالكلمة عن الكلام الكثير. والتيمم شرعا هو القصد إلى التراب، القصد إلى التراب الصعيد الطيب الطاهر، إلى التراب أو الصعيد الطيب الطاهر على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الجماهير من المسلمين. فمن التنزيل آية المائدة، وفيها: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن السنة أحاديث الباب التي أوردها المصنف هنا وقد سمعتم أولها، وكذلك أحاديث أخر صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمران هذا فيه أولا محل الشاهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، أي يقصد الصعيد، اعمد إلى الصعيد، وهو ما صعد من الأرض، فإنه يكفيك، أي يجزئك عن الغسل. والتيمم يشرع في حالين، إحداهما فقد الماء، والأخرى العجز عن استعماله لمسوغ شرعي كالمريض الذي يشق عليه الوضوء، أو العاجز عن قيمة الماء، أو الذي يحول بينه وبين جلب الماء مخاوف على نفسه أو على محارمه أو على ماله. ثانيا، في الحديث دليل على العذر بالجهل، فالرجل يعلم أن الغسل واجب، أن الغسل من الجنابة واجب، ولكن لا يعلم شرعية التيمم في هذه الحال، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوبخه، لم يعنف عليه، قال عليك بالصعيد. هذا من الأدلة المتواترة على أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وهذا له نظائر كثيرة جدا. ألا تعرفون حديث المسيء؟ أظنكم كلكم أو أكثركم يعرفه، أليس كذلك؟ حديث المسيء صلاته، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. لما علم صلى الله عليه وسلم بصريح قول الرجل أنه لا يعلم إلا هذا، علمه الصلاة، علمه الصلاة. والظاهر من حال ذلكم الرجل يا طلاب العلم وطالباته أنه ينقر كل صلاة صلها وحده، سواء كانت فرضا أو نفلا، هذا ظاهر حاله، بدليل قوله والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فهل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي ما مضى من صلواته؟ الجواب لا، لم يأمره بقضاء ما مضى من صلواته، علمه الصلاة فقط، كيف يصلي مستقبلا بعد أن تأكد له صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يعرف إلا هذه الصفة. والشواهد كثيرة، من طلبها وجدها، والحجة قائمة ولله الحمد على ما قدمنا، وهو أن المسلم يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وبسط هذا في غير هذا المقام. تابع.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين فظاهر كفيه ووجهه، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه
أحسنت، أريد يا طلاب العلم طالبات أن ترضوا سبوي مناسب، والشيخ طيب في خير، عمرو بن عثمان بن محبوب رائحة التفاحة. ايش معنى رائحة التفاحة؟
سيبويه.
يعني هو رائحة التفاحة؟ لا، سيبويه باللغة الفارسية رائحة التفاحة. نعم. أقول يظهر من حال عمار رضي الله عنه وعن أمه وأبيه آل ياسر أنه يعلم التيمم، يعلم أن التيمم فرض على من أحدث ولم يجد الماء، لكنه يجهل كيفيته، فاستعمل القياس رضي الله عنه، قاس التيمم على الغسل، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة تلك الصلاة، لم يقل تيممك خطأ، أنت لم تتيمم هكذا، تيمم هكذا وأعد صلاتك تلك أبدا. وهذا من أدلتنا يا معشر أهل السنة على أن المرء يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، أمر خفي عليه يعذر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية صفة التيمم، قاعدة أصولية يا طلاب العلم وطالباته، وهي أن المجمل من النصوص يرد إلى ماذا؟ إلى المبين أو المبين. فالتيمم في القرآن مجملا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالحق إلهنا وسيدنا جل جلاله أمرنا أن نتيمم الصعيد الطيب ونمسح وجوهنا وأيدينا منه، لكن كيف ذلكم؟ نحن محالون يا أيها المسلمون والمسلمات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الله محالون، من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب بيان ما أجبل في القرآن. قال الحق جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمعدن البيان عن الكريم الرحمن والعزيز المنان من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمله ربنا في كتابه لم يتركه لنا هكذا مجملا، بل بينه سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمتفق عليه عند جماهير أهل السنة أن السنة مثل القرآن، فهي تدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عما يعبر عنه القرآن، وفيها بيان مجمل القرآن وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه إلى غير ذلك من ضروب البيان التي يجب على المسلم الرجوع إليها عند الإجمال. بعد هذه القاعدة التي طوفنا بكم فيها قليلا وربما أخرجناكم عن موضوع الدرس قليلا لكنها لازمة في هذا وفي معناه، أقول في الحديث وصف التيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، وذلكم أنه مسح ظاهر يمينه بشماله وظاهر شماله بيمينه ثم ثن بوجهه. وفي رواية أخرى العكس، أنه مسح، بدأ بمسح وجهه وثنى بمسح يديه، بدأ بمسح ظاهر يمينه بشماله وظاهر شماله بيمينه. جمع أهل العلم فقالوا هذا دليل على أنه لا يشترط في المسح الترتيب، يعني لا يشترط الترتيب في التيمم، لأن كلتا الروايتين صحيحة. وفي هذا بيان القرآن بالسنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت ما أجمله ربنا في آية المائدة التي تلوتها عليكم آنفا، أعني الشاهد منها بباب التيمم. وهنا لفتة، في رواية البخاري أنه نفخ في يديه هكذا، نفخ فيهما ثم قبل المسح، وهذا دليل على أنه لا يشترط لصوق التراب باليد حال التيمم، لا يشترط لصوق التراب باليد حال التيمم، بل يكفي مجرد الضرب هكذا، فإذا ضرب هكذا كفى، لصق التراب أو لم يلصق. وهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم هو بيان لمعنى من في الآية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فإن من يا طلاب العلم وطالباته لها معنيان، أحدهما أنها للتبعيض، أحدهما أنها للتبعيض، فمن فسرها بالتبعيض اشترط لصوق التراب باليد، والمعنى الآخر أنها لابتداء الغاية، كما تقول وهو من أمثلة النحو خرجت من الدار إلى المسجد، سافرت من صنعاء أو من عدن إلى الشحر، ليش؟ مثلا لمذاكرة، خرجت سافرت من صنعاء أو من عدن إلى المنصورة بالشحر، ليش؟ لكذا وكذا. فقولك خرجت من في قولك لابتداء ماذا؟ الغاية، يعني أن بداية ما تريد كانت من كذا ونهايته كانت بكذا، واضح؟ فمن فسر من بابتداء الغاية، من فسر معناها بابتداء الغاية، لا يشترط عنده لصوق التراب باليد، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. أولا نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في يديه حين وصف لعمار رضي الله عنه التيمم، وثانيا أن كثيرا من أرض الله ليس فيها تراب يلصق، بل فيها الرمل والصفاء والحصبة وغير ذلك. الفائدة لعلها الثالثة، لا أدري نسيت، ولكن أنتم أعلم، من حفظ حجة على من لم يحفظ، هذه قاعدة عندنا نفيسة، من حفظ حجة على من لم يحفظ، من علم حجة على من لم يعلم، خلاص اختلف أهل السنة في كذا، والله فلان ما علم، أنا علمت يا أخي، من علم حجة على من لم يعلم، طيب فلان جرح فلان، فلان ما شاء الله يعدله ويثني عليه ويرفع فوق الرؤوس، وهو عالم أعلم منك أو مثلك، الله أكبر. مثلا
الشيخ ربيع حفظه الله يجرح سيد قطب ويمسح به الأرض وفلان 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 ما شاء الله يعدلون ويقولون منهم من يقول إنه إمام من الأئمة والخلاف بينه وبين السنة يسير. طيب الحمد لله عند القاعدة من علم حج على من لم يعلم، هذا عالم وهذا عالم، ما علم عليش خلونا نتنزل شوي مدرة، هذا عالم وهذا عالم عليش، هذا عالم وهذا عالم، لكن من جرح سيد قطب فإنه جرحه بالدليل من كتبه وأبان ضلاله وكشف عن عوارض، وذاك ما علم مسكي، ماذا نصنع؟ خل على ما هو عليه يا أخي، اتركه، من علم حج على من لم يعلم. واحد يقول لك شوف انظر، أنا ما أدري إن الشرق، الشرق يميني ولا شمالي الآن؟ الشرق أمامي. واحد يقول لك شوف شوف الفجر، انظر شوف يا أخي شوف الفجر، ها خلاص أذن. واحد ينظر في الساعة يقول لا لا يا أخي باقي 10 دقائق 5 دقائق، بالله عليكم تتابعون من؟ أسألكم تتابعون من؟ تتابعون صاحب الساعة ولا صاحب الرؤية؟ صاحب الرؤية يقول لك انظر 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 يا أخي أبصر، انظر نظرك الله ونظرك، انظر ها ألا ترى الفجر؟ واحد يقول لا يا أخي لا تأذن باقي 10 دقائق، لا يا صاحب الساعة الله يهديك الله يهديك، أنت أخونا حبيبنا، بسم الله أذن يا مؤذننا، عملنا على ماذا؟ الرؤية، لأن هذا أرانا الصبح عيانا بيانا، وذاك يقول ما الساعة تو باقي 10 دقائق، ما عليك يا أخي ما شاء الله خلك مع الجماعة أخونا ما نشنع عليه لكن ما نتابعه. أعود بعد هذا التطواف الذي أرى أنه لا بد منه يا طلاب العلم وطالباته، هذا اجتهادي، ما أدري والله إن شئتم تأخذون باجتهادي واجتهاد غيري أنتم أحرار، لكن هذه قاعدة بإجماع أهل السنة. أقول بعد هذا أن التيمم ضربة واحدة، التيمم ضربة واحدة فقط، ويجاب عن الضربتين أن حديث ابن عمر فيها ضعيف، هو من رواية علي بن ظبيان ضعيف، وعلى فرض صحته فهو موقوف عليه، والموقوف لا يعارض المرفوع. وجوابا على من قال أن نعم كذلك أمر، وهو أن عمار رضي الله عنه نقل عنه أنه يرى مسح اليدين للمرفقين، والجواب أن هذا هو الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي به رضي الله عنه، فلعل المنقول عنه إما ضعيف أو وهما من الراوي. نعم
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
أقول تذكرت دليل هذه القاعدة، من علم حجة على من لم يعلم، من نفس الحديث جاء في بعض طرق الحديث أن عمر رضي الله عنه استنكر على عمار رضي الله عنه هذا الحديث، فرد عليه عمار رضي الله عنه بأنه كان هو وعمر في السرية، كان مبعوثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة،
وأن عمر رضي الله عنه لم يصلي وأن عمار تمرغ، فقال عمر رضي الله عنه: إن شئت نوليك ما توليت، إن أبيت، أو قال: إن شئت نوليك ما توليت. فقال عمار رضي الله عنه: إن شئت ألا أفتي به لم أفتي. فعمر أعلم من عمار رضي الله عنه، لكن في هذه المسألة كان عند عمار رضي الله عنه علم لم يكن عند عمر رضي الله عنه، نسي ففاته هذا العلم. وهذه قاعدة، فكم من عالم جهبل فاضل يفوت عليه ما يدركه من هو مثله أو أقل منه من أهل العلم. هذه قاعدة معروفة في الجرح والتعديل. فإذا تقرر هذا فننتقل إلى الحديث الأخير في التيمم، وهو حديث جابر. والحديث فيه من الفقه العظيم والأصول الهامة التي لا تمكن من شرحها في هذه الجلسة، التي نسأل الله أن يجعلها مباركة علي وعليكم ومن نور الله لنا في الدنيا والآخرة. وأحيل ما تركته إلى الشيخ عبد الله وإخوانه في جامع التقوى، لأنهم عندهم من الوقت ما يكفي ويشفي، أما وقتي فهو ضيق جدا، فأرجوكم المعذرة بالاقتصار على محل الشاهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، إلى آخر الجملة. أقول في بعض الروايات: وجعلت تربتها، وفي بعضها: جعل ترابها. وهذا دليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خصائصها في هذا الباب خصيصتان، إحداهما جواز التيمم من أي أرض له، السهل والجبل والسبخة والحصباء والصفا وجميع أرض الله، وثانيا لها أن تصلي في أي بقعة من بقع الأرض ما لم تكن البقعة نجسة. وهذا العموم استثني منه المقابر، واستثني منه الحمامات، وذكر الفقهاء كالمجزرة، واستثني بالنص أيضا معاطن الإبل ومباركها. نعم.
قال: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها.
لحظة، حفظك الله والسامعين. يجوز ذلك، إن ذلك، وذلك وهو أفصح، لأن الخطاب خطاب المؤنث. نعم.
إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
كان لزاما على
كيف حديث عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها
آخر.
آخر حديث عائشة بنفس المعنى.
نفس المعنى ما هو هاتف. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة.
لا هذا آخر منفصل. كان لزاما علينا توخياً لفهم هذا الباب، وهو من أصعب أبواب الطهارة، أن نجعل البحث معكم فيه يتضمن مقدمتين وخاتمة، وبينهما شرح الأحاديث. وقد علمتم منهجنا، وهو التركيز على فقه الحديث وما يفيده، والتعويل منا على المفردات قليل جدا. فالمقدمات مقدمتان. المقدمة الأولى في الفرق بين الحيض والاستحاضة. يفرق أهل العلم بمقتضى النصوص بينهما من وجوه. الأول أن الحيض يأتي المرأة بمقتضى الجبلة والطبيعة، بمقتضى الجبلة والطبيعة التي جبلها الله عليها، كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وقد دخل عليها وهي تبكي بسرف، قال: ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم. وأما الاستحاضة فإنها أمر عارض، ولهذا يسمى الحيض عرفا العادة الشهرية، ويسمى في بعض الأعراف الدورة. ثانيا، للحيض مدة معلومة بداية ونهاية، وليس للاستحاضة وليس للاستحاضة مدة. ثالثا، الحيض أمر معتاد كما قدمنا، والاستحاضة أمر عارض، ولهذا فإنه يسميها بعض الناس النزيف، يقال معها نزيف. والنزيف من الناحية الطبية يطلق على الموجب، نزيف في المعدة، نزيف في الرحم، نزيف في الأمعاء، نزيف وهكذا، ولكن العامة لا يعرفون هذا فيقول نزيف، معها نزيف. الوجه الرابع، الحيض مانع، مانع من ما يوجب الطهارة من العبادات، يمنع من الصيام ومن الصلاة ومن الطواف بالبيت، ويمنع الرجل من اتيان امرأته للجماع. وأما الاستحاضة فليست مانعة من شيء. الوجه الخامس، الحيض يوجب الغسل لانقطاعه، لانقطاعه بالكلية أو انتهاء مدته، كما في حديث الباب وغيره. وأما الاستحاضة فلا توجب الغسل، وإنما توجب الوضوء لكل صلاة، وإن شق عليها ذلك جمعت بين الظهر والعصر في أول وقت العصر بوضوء واحد، والمغرب والعشاء، وبين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء بوضوء واحد، والفجر وحده بوضوء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أصناف النساء في هذا الباب، أصناف النساء في هذا الباب. النساء في هذا الباب صنفان لا ثالث لهما. الصنف الأول، المعتادة السليمة، المعتادة السليمة، وهي من يسر الله عليها، فكان لها عادة معلومة ولم يعكر عليها شيء، فهذه تسمى المعتادة السليمة. الصنف الثاني المعتادة، أو الصنف الثاني المعتادة المستحاضة أو المستحاضة، هكذا أخصر، المستحاضة. والصنف هذا ينقسم إلى أقسام. المستحاضة قسمان أو ثلاثة، يستبين ذلك بالاستعراض إن شاء الله تعالى. فأطلب من أبنائي وبناتي الحضور هنا ومن يستمع إلينا عبر الشبكة الإصغاء والإنصات التام. أقول المستحاضة أقسام ثلاثة. القسم الأول مستحاضة معتادة، وهي التي كانت لها عادة معلومة عندها بداية ونهاية، لكن طرأ عليها ما يعكر عادتها من هذا المرض الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عرق. قال أهل العلم: عرق ينفجر في أدنى الرحم يسمى العاذل، يسمى العاذل. فهذه فرضها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها تدع الصلاة أيام عادتها، فإذا انتهت اغتسلت وصلت، ثم تتوضأ لكل صلاة كما في الرواية الأخرى. الثانية المميزة، وهي التي لا تستطيع أن تستعمل العادة لإطباق الدم عليها، لكن عندها تمييز فتميز بين الحيض وغيره، فهذه تستعمل ما لديها من التمييز، فتقعد عن الصلاة والعبادات ولا يأتيها زوجها حال الحيض، وتغتسل إذا ذهب عنها ما تميز أنه حيض، وتتوضأ لكل صلاة. الحال الثالثة المتحيرة، المتحيرة، وهي التي اختلط عليها الأمر فلم تعد تعلم عادتها، وليس لديها من التمييز ما يمكنها، فهذه فرضها أن تقعد عما يشترط له الطهارة غالب عادة النساء 6 أيام أو 7، ثم بعد ذلك يجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل والوضوء لكل صلاة، يجب عليها غسل واحد تطهرا من الحيض، والوضوء لكل صلاة، وإن شق عليها الوضوء لكل صلاة جمعت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء على ما قدمت لكم آنفا. بعد هاتين المقدمتين ننتقل إلى حديث عائشة، وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، يضاف إلى عائشة لأنها الراوية، ويضاف إلى فاطمة لأنها السائلة. فأعد الحديث بارك الله فيك وفي المستمعين من المسلمين والمسلمات.
آمين.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرض ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
في الحديث فوائد ثلاث. الفائدة الأولى أنه لا غير ولا غضاضة أن تسأل المرأة عالما عما يشكل عليها من الأمور الحساسة، والحمد لله. لئن وصم الحركيون والمتحزبة علماءنا بأنهم فقهاء حيض ونفاس، قل ما علينا، الحمد لله، أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو ذا فداه أبي وأمي وأنا، يعلم امرأة خيرة من الصحابيات رضي الله عنها يعلمها فقه هذا الباب، والحمد لله. خليهم يقولون ما يقولون، ما عليكم منهم. نعم علماؤنا من فقههم الحمد لله فهم هذا الباب، يعلم يتدارسونه يدرس يتدارسونه مع طلاب العلم، ويتعلم بناتهم وأخواتهم وأزواجهم والمسلمات، الحمد لله، نرفع رؤوسنا بذلك ولا غضاضة، ولله الحمد. وليرجع خاسئين، فإن سلفهم واصل بن عطاء وأمثاله الذين قال قائلهم ما جملة فقه أبي حنيفة وفلان وفلان إلا أنه دم في خرقة، قبحهم الله. سمعتم كيف؟ سمعتم أعداء السنة؟ فهؤلاء لهم وارث، لهم موروث، فهؤلاء لهم موروث، فبئس الوارث والموروث، بئس الوارث والمؤرث. نحن الحمد لله سلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا علماؤنا سلفهم رسول سلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء سلفهم واصل بن عطاء، ما شاء الله. إذا عميت البصائر ذهبت العقول وانتكست، ولا يصلح العقول والبصائر إلا السنة، ونحمد الله على السنة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. والله لولا فضل الله علينا بالسنة ما ندري كيف نكون، قد نكون أرذل منهم، لكن الحمد لله تفضل الله علينا بالسنة، فاشكروه يا عباد الله، واشكروه يا مؤمنون ويا مؤمنات على ما من عليكم بالسنة، واحرصوا على العلم فإنه فقه السنة. الفائدة الثانية أن فاطمة رضي الله عنها كانت لها عادة معروفة قبل أن يصيبها ما أصابها، ولذا بين لها النبي صلى الله عليه وسلم الفقه، قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. الفائدة الثالثة نجاسة دم الاستحاضة، نجس لأنه يخرج من أحد السبيلين، والخارج من السبيلين نجس في مذهب الجماهير من أهل العلم، سواء كان معتادا أو غير معتاد، هذا هو التحقيق. ولهذا قال فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني تغسل ما يصيب من جسمها وثيابها. ولهذا فإنها يجب عليها إذا توضأت والدم ينزف منها أن تجعل وقاية بينها وبين ثيابها التي تصلي فيها حتى لا تتنجس ثيابها، وإذا توضأت غسلت ما يصيب من جسمها وثيابها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. أعد. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة.
كلما مر حديث من أحاديث الباب كان فيه متنفس للمسلمات الحريصات على دينهن. من هي أم حبيبة هذه؟ ما اسمها؟ ما اسمها؟ وما اسم أبيها؟ ها؟ رملة بنت أبي سفيان. وإذا قال صاحبكم الجالس على الكرسي لا، فماذا تقولون؟ كلمة لا ما تمشي عندنا وحدها، لا بد من الدليل ولا لا؟ ها؟ بارك الله فيكم، ليست هي رملة بنت أبي سفيان، هي حبيبة بنت جحش. حبيبة بنت جحش من بنات صفية أخت زينب بنت جحش، فهي واحدة من بنات جحش رضي الله عنهن. قيل اسمها أولا زينب، وكانت أم المؤمنين، وكان اسم أم المؤمنين برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب. ولما كانت زينب التي هي صاحبة السؤال هذا، لما كانت كنيتها غالبة على اسمها لم يغير اسمها صلى الله عليه وسلم. ومن الشائع عند العرب الاتحاد في الأسماء، حتى أن يعني وجد في العلماء من اسمه واسم جد واسم أبيه وجده واحد، محمد ابن محمد ابن محمد، أحمد ابن أحمد ابن أحمد، وهكذا. وقد تجد عدة من الرجال والنساء إخوة مشتركين في اسم واحد، فمحمد ابن أحمد ومحمد ابن أحمد وأحمد وهكذا. لكن اقتضى التعامل الآن العرفي ألا يكون توافق في الأسماء من باب التمييز فقط. في هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى منقبة من مناقب هذه الخيرة رضي الله عنها، وهي أنها تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها، اجتهادا منها. وأما فرضها الذي علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غسل واحد، غسل واحد حال انقطاع عادتها، والوضوء لكل صلاة، والوضوء لكل صلاة. نعم. الفائدة الثانية مستنبطة من هذا الحديث وحديث والحديث قبله حديث فاطمة، أنه في بعض طرق فاطمة، بعض طرق حديث فاطمة رضي الله عنها أو غيرها، قالت يا رسول الله منعتني الصيام والصلاة، يعني كانت تظن ذلك حيضا، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركته. وهذا دليل ثالث أو رابع لنا في عذر المسلم بالجهل فيما يخفى على أمثاله، فيما يخفى على أمثاله. وثمة فائدة رابعة، وهي استحباب غسل المرأة لكل صلاة، يعني مستحاضة، يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة إن قدرت على ذلك. فيتحصل، نعم، فيتحصل من مجموع النصوص لدينا ما يأتي. أولا، نعم، عليها أن تغتسل غسلا واحدا، وأن تتوضأ لكل صلاة في وقتها، وإن شق فالجمع كما تقدم. وبقية تفصيل هذه المسألة في خاتمة هذا البحث إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واعد كلانا جنب.
وهذا قد تقدم، أظن ما في تتمة عندك.
وكان يأمرني،
لماذا وقفت بارك الله فيك؟
لأن برهان شيخ، وكان مقسوم عندنا شيخ.
خطأ، هذا خطأ، خطأ من الطابع. وكان خطاؤون، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعنكم. نعم.
وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
في هذا الحديث شاهد الباب الجملتان الأخيرتان، شاهد الحديث في الجملتين، شاهد الباب من الحديث في الجملتين الأخيرتين، وأولاهما تفيد أنه يحل للرجل من زوجته وهو حائض ما دون الجماع من قبلة ومباشرة ونحو ذلك. وهذا فيه بيان الاعتزال المذكور في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، وأن المراد بالاعتزال هو الجماع وليس الاعتزال بالبدن. يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الحال مع الحائض، وأن اليهود كانوا يعتزلون الحائض، جاء في بعض الروايات أنهم يجعلون لها كوخا صغيرا، يعني عشكة، يعزلونها فيها لاعتقادهم أنها نجسة، فلا يواكلونها ولا يشاربونها ولا تصنع لهم طعاما ولا شرابا. الغربيون الآن يحتضنون الكلاب، واليهود يعتزلون المرأة لأنها نجسة، قبحهم الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، يعني الجماع. فتحصل لدينا أنه لا يجوز للرجل أن يجرد امرأته وهي حائض، لا يجردها كما تتجرد الطاهر أبدا، وإنما يباشرها من فوق سراويلها. وأما ما يعمد إليه بعض الرجال ويباشرها من دون الإزار ويقول ما له ريحة، ما شاء الله، ايش يدريك ما له ريحة؟ أنت عرفت ما له ريحة بواسطة ولا بدون واسطة يا أخوي؟ ما شاء الله، قال ما له ريحة، عجيب، وما أدراك، أخذت هذه المعلومة بواسطة ولا بدون واسطة مباشرة؟ إحنا ما لنا شغل فيك. المهم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسوغ تعديها، يحرم تعديها. من أراد أن يستمتع من زوجه بما أحل الله له منها، فإذا كانت حائض فقد سن له رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيحرم عليه تعديها. ثانيا، الفائدة الثانية في الجملة الأخيرة، طهارة بدن الحائض، طهارة بدنها وأن بدنها طاهر. ومن هنا أقول لكم الراجح عندنا وهو مذهب جملة من المحققين أنه لا مانع من قراءة الحائض في المصحف بدون حائل أن تمسه بيديها. يوضح هذا حديث عائشة قالت يا رسول الله، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة وكان في المسجد، قالت إنها حائض، قال ليست في يدك، قال ليست في يدك. وهل يجوز لها دخول المسجد لحاجة؟ الصواب نعم يجوز له ذلك، لأن العلة في ذلك هي خشية ما يقع منها، خشية تلويث المسجد، فإذا أمنت ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى أن تحضر وتدخل المسجد لحاجة، كحضور مجالس العلم التي تفوت عليها لو لم تحضر، أو انتظار رفاقها وكان انتظارها إياهم خارجا خطر عليها ويعرضها لفساق الناس، فلا مانع في هذه الحالة. وأما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف مداره على جسرة بنت دجاجة ضعيفة، قال البخاري فيها لها عجائب، وهذا من النقد اللاذع عند البخاري رحمه الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
وهذا واضح، ما أظنه، لا أظن فيه غموضا. نعم.
وعن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
معاذة صاحبة عائشة، هي معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية تابعية جليلة، قال الحافظ في ترجمتها من الثالثة، يعني من الطبقة الثالثة، فهي من فاضلات النساء وخيراتهن، وكفى بها شرفا أن تنال أو تتشرف بصحبة عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله عن الجميع. ما بال أي ما شأن؟ وهذا السؤال استغراب أو استنكار. وفي الحديث فوائد عدة، منها مؤاخذة من ظهر من حاله أو سؤاله مخالفة السنة، وهذا مستفاد من قول عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، وحرورية نسبة إلى حرورة، وهو المكان الذي تجمع فيه الخوارج أصحاب النهروان للخروج على علي رضي الله عنه، ثم صار من بعد علما لكل خارجي سواء خرج بالسيف أو بالقول،
مكفرا صاحب الكبيرة يقال له حروري. والباعث لعائشة رضي الله عنها على هذه المقولة وهذا السؤال لمعاذ رحمها الله لأن مذهب الخوارج إلزام الحائض بقضاء الصلاة كقضاء الصوم، فيقولون وهذه قاعدة عندهم عدم قضاء الصلاة أخبره أحد، والأمر بقضاء الصوم متواتر ومجمع عليه، فكيف يعمل بالأحاد ويترك المتواتر؟ فيقولون عندهم لا فرق بين هذا وهذا، والخوارج طائفة زائغة ضالة كفرهم في العصر الحاضر سماحة الإمام الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقبله كفرهم أهل الحديث كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله. وأنا في الحقيقة أميل إلى هذا القول لكني الآن لا أجرؤ عليه، وقد حدثني بهذا أعني كفر الخوارج أو تكفير الخوارج أخي الفاضل الدكتور الشيخ صالح ابن سعد السحيمي الأستاذ المشارك في كلية الدعوة وأصول الدين سابقا، وأظنه الآن أحيل على التقاعد بدءا من يوم السبت الماضي أول رجب، وسمعته في العام الماضي بصوته رحمه الله في شريط له. ثانيا إجابة السائل المسترشد، فإن السائلين صنف متعنت لعاب صاحب هوى، فهذا يضرب بالسنة وقد يطرده أهل العلم لما عرفوا من حاله، كما فعل الإمام مالك رحمه الله، وقد قدمت لكم في مباحث العقيدة في شرح التحف من طرده السائل الذي قال كيف استوى طرده. الصنف الثاني أو الضرب الثاني المسترشد الذي يعلم أنه مستشكل أمرا من أمور دينه، فهذا يجاب ويبين له بالدليل ما يكشف شبهته ويزيل إشكاله ما دام طالب للحق. وهذا هو ما صنعته أمنا رضي الله عنها مع صاحبتها رحمها الله، فلما عرفت أنها مسترشدة أبانت لها، لأن معاذ رضي الله عنها قالت لست حرورية ولكني أسأل، فبينت لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية، قالت كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تأملوا قولها ولا نؤمر بقضاء الصلاة فإنه من العام، وبه تظهر الفائدة الثالثة وهي أن الحائض لا تقضي الصلاة سواء أتاها الحيض قبل الوقت أو أثناء الوقت، وهذا هو قول لبعض أهل العلم وأظنه عن ابن عباس رضي الله عنه، قالوا إذا دخل الوقت على المرأة ثم أتاها الحيض وجبت عليها الصلاة، قالوا لأنها وجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنها يعني تلك الصلاة التي حاضت بعد دخول وقتها قد كتبت عليها، فهذا القول مرجوح ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كذلك قال بعضهم من طهرت في صلاة كأن تكون طهرت في العشاء أو طهرت في العصر فإنها تصلي تلك الصلاة، وهذا لا إشكال فيه، تغتسل وتصلي تلك الصلاة، وما يجمع إليها قبلها. فتلك الصلاة التي صلتها أداء، الصلاة التي طهرت في وقتها تصليها أداء، وهذا لا إشكال فيه، وما يجمع إليها قبلها فهذا قضاء. وعلى سبيل المثال، من صلت في العصر، من طهرت في العصر، طهرت في وقت العصر، فإنها تصلي الظهر قضاء والعصر أداء، ترتيبا هكذا أربع وأربع. ومن طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب ثلاثا قضاء، والمغرب والعشاء تصلي المغرب قضاء ثلاث ركعات، وتصلي العشاء أداء أربع ركعات. هكذا قالوا، والحديث رد عليها، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيتحصل عندنا أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت فليس عليها قضاء تلك الصلاة. نعم، إن كانت مفرطة، يعني إن كانت فرطت هكذا، تلاحت بشيء فرطت، يعني قد يكون له وجه من النظر، أقول قد يكون له وجه من النظر. أما إن كانت معذورة، تشتغل في خدمة البيت، في أشياء لا بد منها، أو كانت محتاجة إلى النوم والراحة وهي عازمة على الصلاة، لكن أتاها ما يمنعها، ما كتبه الله على بنات آدم، فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى. وكذلك لا تصلي من الصلوات إلا ما طهرت في وقتها، ولا تجمع إليها ما قبلها، والله أعلم. نعم، انتهى الباب، انتهى الباب. هنا الخاتمة، ختم الله لي ولكم بصالح الأعمال. تحصل لدينا في هذا الباب بالنسبة لبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا المسلمات ما يأتي. أولا، فرضها غسل الواحد للتطهر وانقطاع عادتها. ثانيا، الوضوء لكل صلاة مع غسل ما يصيبه دم الاستحاضة من جسمها وثيابها. ثانيا، يندب في حقها أمران. عرفنا أن الواجب أمران، إذن المندوب في حقها أمران. الأمر الأول، إن قدرت مثل أم حبيبة اغتسلت لكل صلاة، فيتحصل عن لديها كم غسل؟ كم صلواتكم يا عباد الله؟ إذن كم غسل؟ إذا أرادت أن تستن بأم حبيبة وعندها القدرة على ذلك، كم غسل تغتسل؟ خمسة أغسال، للصبح غسل، وللظهر غسل، وللعصر غسل، وللمغرب غسل، وللعشاء غسل. هل قلنا واجب يا عباد الله؟ قلنا إن استطاعت يستحب لها ذلك. ثانيا، إذا لم تقدر على هذا، يندب لها أن تجمع بين الظهر والعصر في أول وقت العصر بغسل واحد، وأن تجمع بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء بغسل واحد، وأن تغتسل للصبح غسلا واحدا. فكم غسلا في المرحلة الثانية؟ كم غسلا يستحب لها؟ كم غسل؟ ثلاثة أغسال،
وبهذا لعلي يا أبنائي وبناتي من المسلمين هنا في جامع التقوى بالمنصورة ومن بالشحر ومن يتابعنا عبر الشبكة ومن تصل إليه هذه الدراسة مسجلة عن طريق جامع التقوى ودار الحديث بالمنصورة، لعلي اجتهدت فأبنت ما تحصل لدي من أحكام في هذا الباب، وأرجوكم المسامحة لأني شددت عليكم وأطلت في بعض الأحكام وقصرت في بعضها، فأرجوكم العذرة والمسامحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الأسئلة، وأودعكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله أماناتكم وخواتم أعمالكم.
لنا كلمة يا شيخ.
نعم،
نقول شيخنا لا يسعنا ونحن نختم دروسنا هذه التي نسأل الله أن يبارك فيها إلا أن نشكركم بعد شكر الله تعالى على ما تجشمتم وتحملتم في سبيل ذلك، ونسأله أن يعظم لكم الأجر. ومن رافقكم من بلدكم أخونا الفاضل أبو عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم حفظه الله، وعن أهل اليمن عامة وحضرموت خاصة والشحر أخص أو سعاد كما يطيب لأهلها، نتوجه بالدعاء لكم والشكر. ويعز علينا فراقكم، ولكن هذا حال الدنيا، احبب من شئت فإنك مفارقه، فلا تنسانا شيخنا من دعاك كما نشكر أهل الشعر ومن كان سببا لهذا اللقاء والخير، وهم في غنى عن أن نسميهم، فأجرهم على الله. وكل من عمل بصمت وقام بخدمة الشيخ والضيوف من أبناء هذا المركز وطلاب الشيخ عبد الله حفظه الله، وهم لا ينتظرون الثناء أو المدح من أحد، محتسبين ذلك تاركين لأهلهم وناسهم أنسا بأهل السنة ومحبة لهم رجاء القرب من الله، فالله لهم ولا يضيع أجرهم. ونسأل الله أن يحفظ علينا نعمة السنة، وأن يبقي هذا المركز وسائر مراكز السنة قناعا شامخة، وعذرا شيخنا إن حصل تقصير أو إخلال، فلم نرد إلا الإحسان، فإن كان فالحمد لله، فإن كان والحمد لله وحقكم أكبر، وإن كانت الأخرى فنستغفر الله سبحانه ونسألكم المسامحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأنا أشكر الجميع من طلاب العلم وطالباته ومن حضر من كل منطقة إلى هذا الجامع لسماع الدروس، وأقول مؤكدا أني لم ألمس تقصيرا أبدا، وأطلب من أبناء هنا أن يكتفوا بهذا التوديع الشفهي وأن لا يقوموا، ثم نعدكم إن شاء الله أننا معكم وأنتم إن شاء الله معنا، وستعاد هذه الزيارة وتتكرر ما حيينا وقدرنا على ذلك. ونختم الكلام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوديعكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأكد أن لا يقوم أحد أبدا، فإن هذا التوديع يكفي، بارك الله فيكم، وفي القيام مشقة علينا وعليكم.